الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر. فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سلسلة من الأسئلة والشبهات التي يشبه بها بعض المشركين وبعض الملبسين، أوردها المؤلف رحمه الله، وهي تشبه سلسلة الشبهات التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه، في رسالته كشف الشبهات. فالمؤلف يذكر الشبهة ثم يزيلها ويردها ويكشفها ويجيب عنها حتى لا تنطلي هذه الشبهة التي يريدها أهل الشرك ومن نحوهم على أهل التوحيد. يقول: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، يعني هؤلاء الذين القبوريون الذين يدعون أصحاب القبور ويذبحون لهم ويذرون لهم ويبقون بقبورهم، وبعضهم يركع لهم ويسجد لهم. فإن قلت هؤلاء هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، فهل هذا عذر كونهم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون؟ أجاب المؤلف قال: قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. يعني يقول المؤلف رحمه الله أن الفقهاء قرروا في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، يعني إذا قصد هذه الكلمة وهي كلمة كفرية وإلا يقصد معناها فإنه يكون كافرا. أما إذا كان لا يعرف أن هذه لم يقصدها، فإنه جاءت على لسانه بدون قصد، أو كان لا يعرف معنى هذه الكلمة، أو جرت على لسانه من دون قصد، فإنه لا يكفر. فالرجل الذي جاء في الحديث كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه وبحث عنها فلم يجدها حتى عيس، فنام تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه، فقال من شدة الفرح يخاطب الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه كلمة كفرية، لكنه لا يكفر لأنها جرت على لسانه من غير قصد، ما قصد الكفر، فهذا لا يكفر. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر حاكيا كلمة الكفر كما سبق، وكما ذكر المؤلف أن حاكي الكفر لا يكفر، نقل كلام شخص هذا لا يكفر لأنه ما قصد. لكن مقصود المؤلف رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر قاصدا هذه الكلمة، قاصدا هذه الكلمة يريدها، وإن كان لا يعرف معناها وأنها قد تخرجه عن ملة الإسلام، لكن هو قاصد هذه الكلمة ويعلم أن هذه الكلمة محرمة، لكن قد لا يعلم أنها تصل إلى درجة، يعلم أنها محرمة لكن ما يدري أنها توصله إلى الكفر، يقول يكفر يكفر ولا مثل من عمل معصية ويظن يعلم أنها معصية ثم يظن أنها كبيرة، يظن أنها صغيرة، يقول مرتكب الكبيرة، ما يشترط أن يعلم. فكذلك هنا إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا هذه الكلمة وإلا مقصد معناها وأنها توصي الكفر، لكنه قاصد هذه الكلمة، هذه الكلمة قاصدا لها ويعرفها ويعرف معناها أنها محرمة، إلا أنه لم يعلم أنها تخرجه عن ملة الإسلام مثلا، فإنه يكفر. ومن ذلك أيضا ما تكلم بكلمة الكفر هازلا وإن ادعى أنه لا يقصد الكفر، كما في غزوة تبوك، في قصة الذين تكلموا بكلام واستهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقراء وادعوا أنهم لا يقصدون المعنى وإنما يقصدون قطع الطريق، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا الرجل ومع يعتذرون يقول: يا رسول الله ما قصدنا هذا، أنا قصدنا قطع الطريق، ما قصدنا الكلام الكفري ولا قصدنا المعنى الحقيقي لهذا الكلام، وأن نريد الاستهزاء بك يا رسول الله وبالله وبكتابه، لكن قصدنا قطع الطريق. ومع ذلك كفرهم الله ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما يزيد أن يأنس هذه الآية: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء ادعوا أنهم ما قصدوا المعنى ومع ذلك كفرهم الله، فلا يشترط قصد المعنى. من تكلم بكلمة الكفر لكن قاصد لهذا الكلام الذي يريد، قاصد، ما يجرى على لسانه غير قصد، كما يجرى على لسان النائم أو الذي يهذي، أو جرى على لسانه وحاكيا له عن غيره، أو جرى على لسانه من غير قصد، ما قصد هذا الكلام، مثل الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا جرى على لسانه من غير قصد، ويريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ يتكلم بكلمة الكفر: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه معفون عنه في هذه الحالة، ما قصد، لكن جرت على لسانه بدون اختيار بسبب الدهشة التي أصابته لما وجد الراحلة، قال: اللهم أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، خاطب الله، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذه كلمة كفرية لو كان قاصدا لمعناها. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا تكلم بكلمة الكفر، قرر الفقهاء أن من تكلم بكلمة الكفر وهو يقصد هذا الكلام وإن لم يقصد معناه وأنه يخرج من الإسلام فإنه يكفر. فهذا يخرج الناسي والهاذي والنائم ومن تكلم ومن حكى قول غيره ومن جرى على لسانه بدون قصد، كل هذا لا هؤلاء لا يكفر، إنما يكفر من قصد الكلام وإن لم يقصد حقيقة المعنى. ولذا قال المؤلف: هذا دل على أنهم يعرفون حقيقة الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ما هي التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى قال المؤلف: الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا إياه، وفرض عليهم إخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول المؤلف: ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، هذا معلوم، يعني من دعا الله ودعا غيره، من دعا الله ودعا غيره هذا مشرك، مثل من صلى لله وصلى لغيره، سجد لله وسجد لغيره، ما ينفع كونه يعبد الله، يعني كونه يعبد الله ما ينفع حتى يخلص هذه العبادة لله، فإن عبد معه غيره أشرك. فمن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا ثم نادى دعا غيره أشرك. يقول المؤلف: فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم، قال: ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. وهذا واضح في النصوص، تسمية الدعاء عبادة، مخلصين له الدين حنفاء، ادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين ومخلص له العبادة، فسمى الدعاء عبادة، فادعوا الله هذا الدعاء، ادعوا، ثم قال: مخلصين له الدين، والدين هو العبادة، فسماها عبادة. والأدلة في هذا كثيرة، سبق الأدلة أن من صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الدعاء دعاء غير الله شرك وكفر. فإن قلت هذا سؤال آخر وشبهة، فإن قلت: إذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، يعني إذا كان القبوريون الآن مشركين يجب جهادهم وقتالهم مثل ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قال: ولا نعم، إذا قامت عليهم حجة وجب قتالهم، ينصحون أولا ويبلغون، فإن استجابوا وإلا قتلوا. ولهذا قال مالك: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا، يعني أن يبين لهم أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، من أصحاب القبور أنهم ينفعونهم في شفاعتهم عند الله أو أنهم يقربهم إلى الله، هم يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم بمعنى أنهم يقولون حوادهم عند الله، يبين لهم أن ما يعتقدونه من النفع والضر باطل ولا يغني عنهم الله شيئا، وأنه عين الشرك، وأنهم أمثالهم، يعني المقبولين عباد أمثالكم كيف ينفعونكم ويضرون، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، هذا الاعتقاد للصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ويقول حوائج الله حوائج الناس إلى الله ويشفعون عند الله، هذا هو عين الشرك. لا يتم الإيمان بما جاءت بالرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. قل المؤلف: هذا واجب على العلماء، يعني أن يبينوا أن ذلك الاعتقاد يعني في أهل القبور الذي تفرعت عنه النذور والنحائر، تفرع النذور يعني ينذر للميت كذا وكذا، ينذر الميت حتى يشفى مريضه حتى يرد غائبه، والنحائر جمع نحيرة للذبائح، والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، وما يفعله القبوريون عند أهل القبور هو ما يفعله عباد الأصنام عند أصنامهم. يقول المؤلف: فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذره، ومن أصر على ما هو عليه من الشرك فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله وظلم المشركين، يعني يقتلون ويجاهدون. نعم.
فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا يريد صاحب القبر وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم للأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه.
نعم وهذا شبهة أيضا وهذه من سلسلة الشبهات والأسئلة التي يريدها المؤلف التي ترد على ألسن القبوريين. يقول فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الحديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بممكن. هذه شبهة يريدها بعض القبوريين. يقول أنت تقول الاستغاثة شرك أنا عندي دليل على أن الاستغاثة ليست بشرك. ما هي؟ يقول ثبت في الأحاديث الصحيحين وغيرهما أن الناس يوم القيامة إذا دنت الشمس من الرؤوس وزيد في حرارتها استغاثوا بالأنبياء يأتون أولا إلى آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ من روحك وأسجد لك الملائكة اشفع لنا إلى ربك فيعتذر يقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة التي نهاني لها اذهبوا إلى غيره يذهبوا هنا إبراهيم في اللفظ الآخر أنه أولا يذهبون بعد ذلك إلى نوح قال يذهبوا إلى نوح ثم يأتون نوح ويقول يا نوح أنت رسول أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيعتذر ويقول دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقت يذهبوا إلى غيره يذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم ويعتذر بكذباته الثلاث ويجادل به عدل الله ثوريا ويحيلهم إلى موسى يقول لهم إلى موسى فإنه يكلم الله فيعتذر موسى ويقول أنه قتل نفسه بغير حق قل اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى ويقول إنه اتخذ هو وأمه إلهين من دون الله اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام وأنا لها أنا لها. هذه شبهة يقول هذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكر. هؤلاء الناس يوم استغاثوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وليست منكر. والجواب قال المؤلف قلت هذا تلبيس فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا ينكره أحد. قل هذا تلبيس منكم أيها المشركون. الناس حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بإبراهيم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بموسى أحياء ولا أموات؟ أحياء. والاستغاثة بالحي ما فيها شيء إذا كان يقدر. الاستغاثة بالحي لا ليس فيها شيء. إنسان غريق غرق في البحر وعنده سباح فقال نثني عنده قادر نزل يعرف السباحة وأخرج ما فيها شيء. إنسان كان في حريق استغاث في رجال الإطفاء فأغاثوه، إنسان عنده عليه ديون استغاث بمن ينجده ويقضي دينه لا بأس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما في أشكال، لكن الممنوع الاستغاثة بالميت، ميت انتهى عمل، أو الاستغاثة بالغائب اللي ما يسمع، أو الاستغاثة بالحي القادر في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا الممكن. فالمؤلف يقول أنتم لبستم الآن، أنت هذا الدليل الذي كتبوه هذا دليل في أن الاستغاثة بالحي الحاضر جائزة، لكن الذي ننكره الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالأغائبين أو بالأحياء الذين لا يقدرون. قال المؤلف ومن الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي. موسى خرج قبل النبوة، هذا خرج في ديار مصر فوجد اثنان رجلان يقتتلان كما قص الله عليه في سورة القصص، ودخل المدينة على حين غلط منها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته هذا البعض، واحد إسرائيلي من بني إسرائيل من جماعة موسى وواحد قبطي، فاستغاث الإسرائيلي بموسى لأنه من جماعة من بني إسرائيل، استغاث بقال أغثني هذا القبطي يريده، فأغاث موسى فضربه ضربة كانت هي القاضية فقضى عليه مات قتله. فلما علم فرعون والملأ فرعون فصاروا يطلبونه، خرج موسى خرج جاء رجل من أقصى المدينة نصحه وقال إن الملأ يأتمرون به فليقتلوه فاخرج إني لك من نصر، فخرج. الشاهد من هذا إن موسى أغاث الإسرائيل، استغاثه لأنه حي حاضر قادر، أغاثه وكف شر القبطي وضربه وقتله، هذا دليل. ثم بعد ذلك كان هذا قبل النبوة وتاب الله عليه وبعد ذلك أرسله الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. فقال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يقول المؤلف وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم، هذا هو الشرك، استغاثة المقبور، استغاثة الإنسان بالميت المقبور، يقول يا فلان أغثني، يا فلان رد غائبي وهو ميت، يا فلان ردد غائبي أنا في حسبك أنا في جوارك لا تخيب رجائي، اشفع لي عند الله، أنقذني من النار، أدخلني الجنة، أرزقني، انصرني على عدوي، هذا شرك، هذا هو الشرك يا عيني، لأنه ميت ما عنده ما بيده أسباب. وكذلك الغائب وكذلك الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال المؤلف وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله، من عافية المريض استغيث الميت يقول ايش في مريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلونه حصة من الولد إن عاش ويشترون منه الحبل في بطن أمه ليعيش، يعني هذا من شركهم، يجعل له حصة من الولد، يعني هذا الولد يقول إن عاش هذا الولد يقول صاحب القبر لك نصف كسبه، أو يقول مثلا لبنته إن عاشت هذه البنت حتى تزوجت فلك نصف المهر لصاحب القبر، ويشترون منه الحبل في بطن أمه ليعيش مثل في بطن الدابة أو غيرها، يشترون من صاحب القبر الحبل بكذا ويعطونه حتى يعيش. ويقول المؤلف ويأتون بمكراتب ما بلغ إليه المشركون الأولون، ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلة نسائه، جاء دراهم وحلة نسائه الذهب، جاءت بالذهب الذي لحلة نسائه من يديها وأصابعها ورقبتها وأعطاها صاحب القبر الميت، وقال هذه لسيده فلان صاحب القبر، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي، لما زوج ابنته أخذ نصف المهر وأعطاه للسيد صاحب القبر ونصف المهر جعله لها، قال لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلان، من الأصل ملك نصفها صاحب القبر، فلما تزوجت أعطاه نصف المهر، يريد صاحب القبر. يقول المؤلف هذه النذور بالأموال وجعلوا قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. من هذا جاء في القرآن ما جاء في القرآن أن المشركين فعلوا مثل ذلك. الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. يجعلون لله من الحرث والأنعام لله نصيب وللأصنام نصيب. يقول المؤلف ما هذا شيء ما بلغ ما وصل ما بلغ يعني عباد الأصنام عباد الأصنام فعلوا هذا كما بين الله في القرآن. يعني إذا خرج شيء من الزروع ثمار يجعلون نصفها قسم منها لله وقسم منها لصاحب القبر. فإذا زاد الذي لصاحب إذا زاد القسم الذي لله إذا زاد أخذه فقال الله غني عنه وإذا زاد لصاحب القبر جعلوا ما أخذوا يفضلون مثلا يقسمون قسمين الزروع على الأرض قسم هذا يقول لله وقسم للصلاة فينظرون إن زاد الذي لله أخذوه قالوا الله غني عنه وإن زاد الذي للقبر تركوه. هذا معنى قوله وجعلوا الله من غرى من حفظ والعام والصيف فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشرك فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله هو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذا من جهلهم وضلالهم ومبارته في الشرك. إذا زاد الذي لله يأخذونه وإذا زاد الذي للصنم لا يأخذونه. يقول المؤلف نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه يعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. يعني يقول إن العباد حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد هذا استغاثة حي بحي يستغيث الحي بالحي لا بأس حي بحي قادم ما في إشكال الناس أحياء والأنبياء أحياء استغاثة الحي بالحي القادم لا إشكال فيه. الممنوع ما هو استغاثة الحي بالميت أو بالغائب أو بالحي غير القادم. ولهذا قال المؤلف هذا لا شك في جوابه أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض العباد لبعض يعني من الأحياء بعض العباد لبعض. ومن ذلك ما ذكره هنا قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك وفي لفظ لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لأن في سند عاصم لعبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف ولو صح فمعناه صحيح لا دلت النصوص على أنه لا بأس بدعاء الحي للحي. ومن ذلك قول الله تعالى أخبر أن أثنى الله تعالى على الأحياء في استغفارهم لما سبقهم قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له وهذا في الصحيحين وغيرهما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس دعا هذا من الدعاء دعا حي حاضر لحي حاضر. يقول قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه يعني دعاء الحي للحي ما في إشكال. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نشف مرضاهم. لهذا يعني الشرك هو طلب بعض الأحياء من صاحب القبر أن يشفي المريضة أو طلبه من الحي غير القادر حتى الحي تطلب من إنسان من حي يطلب يشفي المريض ما يقدر عليه هذا ما يقدر عليه إلا الله. فأن يشفي المريض أو يرد الغائب أو ينفس عن الحبلة يعني الحامل مرض الحامل أو يسقوا زرعهم أو يدروا ضروع مواشيهم أو يحفظهم من العين كل هذا شرك سواء طلبه من الميت أو من الغائب أو من الحي الحاضر لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول المؤلف هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يعني هم لا ينصرون أنفسهم كيف ينصرونكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه. نعم.
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله تعالى، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم، يقول المؤلف: وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم، يعني يبين أن ما فعله هؤلاء مثل ما فعله المشركون الذين حكى الله عنهم في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يجعلون نصيب لشركائهم من الأصنام. هذا فعله القبوريون، فعلوا مثل فعله، جعلوا نصيب لصاحب القبر ونصيب لله، وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون عما كنتم تفترون. يقول المؤلف: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، والمعنى أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف أو تغيير. القذة هي ريشة السهم، والمعنى كما أن هؤلاء المتأخرين سلكوا مسالك المتقدمين في الشرك وفعلوا مثل فعلهم سواء بسواء، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى، كما حذو القذة بالقذة، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى بدون زيادة ولا نقصان. فكهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور سلكوا مسلك عباد الأصنام حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، يعني اعتقدوا أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم هذا، وأنهم يجلبون لهم الرزق، وأنهم يردون الغائط، وأنهم يشفون المريض. هذا لا يعتقد إلا في الله، ومع ذلك اعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد، وجعلوا لهم جزءا من المال مثل ما جعل عباد الأصنام، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ينادونهم، ونحروا تقرب إليهم، يعني فعلوا كل شيء، طافوا بالقبور وخضعوا لهم ونادوهم في الشدائد وذبحوا لهم. يقول المؤلف: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق بها أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له. نعم، هذا واقع، يسجدون لهم ويركعون لهم، مثل ما ألف بعضهم، بعض عباد القبور، بعض عباد الرافضة والشيعة، والنعمان بن مفيد سمى حج للمشاهد، حج المشاهد، ألف حج للمشاهد وهي القبور، وجعل للقبر حج، وقال إن الإنسان يأتي لصاحب القبر يحرم أول، كما يحرم الحج لمكة، يحرم لصاحب القبر، إذا أقبل على القبر يحرم، فإذا وصل القبر استلمه وطاف به، كما يطوف الحاج والمعتمر بالكعبة، فإذا طاف في هذا الوثن بعد ذلك صلى ركعتين وسجد لصاحب القبر، فإذا انتهى ذبح لصاحب القبر، فإذا انتهى حلق رأسه، وهكذا حج، ثم حج المشاهد، ثم ويفعل هذا ألوف من الناس من المشركين، ثم يهني بعضهم بعضا إذا انتهى ويقول: أحسن الله، أعظم الله أجرك وتقبل منك. فإذا قيل: هل تبع هذه الحجة إلى القبر بحجة لبيت الله الحرام؟ قال: لا، ولا بأبي حج، نسأل الله السلامة والعافية. هذا واقع كما قال المؤلف: يسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويحجون لهم ويكشفون رؤوسهم لهم ويحلقون رؤوسهم ويفعلون جميع أنواع العبادة كلها يصفون لهؤلاء الأوثان. يقول المؤلف رحمه الله: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى ويقسمون بأسمائه، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا ماله، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، رواه الشيخان وغيرهما. يعني أن هؤلاء الوثنيين يقسم أحدهم باسم الولي، بدل من أن يقسم باسم الله باسم من أسماء الله وصفاته يقسم باسم الولي. مثلا والبدوي يقسم البدوي، وزينب يقسم بزينب، يقسم بابن علوان أو بعبد القادر الجيلاني. إذا حلف باسم الولي ما يمكن أن يحلف في الحلف، وإذا حلف باسم الله لا يبالي. إذا يعظم الصنم والوثن يعظم الوثن أعظم من تعظيمه لله. إذا حلف بالله، إذا حلفنا بالله ما يبالي. وإذا حلف حلفنا باسم الولي ما يمكن أن يحلف في حلف، يخاف من الولي. إذا طلب من الشخص يحلف، إذا حلف بالله صار لا يبالي، يهتف اسم الله نعوذ بالله. وإذا حلف له باسم الولي عند ذلك يخاف ولا يمكن أن يحلف. فعظم الله أشد من تعظيمي، عظموا أصنامهم وأوثانهم وقبورهم أشد من تعظيم الله. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبوهم عقوبة لم يعاقب فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحد من عصاه، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة بفتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله. جاء في الحديث من حلف فقال في حلف ولات فليقول لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أو قامرك فليتصدق. يعني من قال من حلف وقالوا بالله فليقول لا إله إلا الله، هذه تكفر هذه. ومن قال تعالى وقامر تعالى نفعل القمار تصدق، تكون الصدقة تكفر دعوة القمار. إذا تعال نفعل القمار تصدق، لأن هذا قول تعالى نفعل القمار هو معصية، عليه أن يتوب ويتصدق فتكون الصدقة مكفرة. وإذا حلف وقال ولات عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولات شرك حلف بالله، لا إله الله توحيد، هذه تكفر هذه. أما قول المؤلف رحمه الله وهذا يدل على انه ارتد بالحلف بالصنم فامره ان يجدد اسلامه فانه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام. هذا فيه تفصيل اذا قالوا حلف واللات معظما للات يعتقدا لها من التعظيم تعظيم الله او انها تستحق شيء من العباده هذا لا شك انه كفر اكبر. اما ما قال مجرد الحلف فقط وهو لا يعتقد ان اللات تستحق العباده فهذا قد يكفر كفر اصلا لا يخرج من المله. اذا قال واللات يعتقد ان اللات لها من التعظيم كتعظيم الله او انها تستحق ان يصرف لها شيء من العباده فانه يكفر لا شك في كفره. اما مجرد الحلف باللات فظاهر ظاهر الحديث انه لا يكفر كفرا اصغر وانه اذا قال لا اله الا الله فهذا تكفر هذا. وكذلك ايضا من قال تعالى اقامرك تكون كفارتها على يتصدق الحديث من قال من حلف فقال واللات فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. يقول المؤلف فيقول لا سواء هذه شبهه لان هؤلاء قد قالوا لا اله الا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وقال لاسامه بن زيد رضي الله عنه ولما قتلته بعدما قال لا اله الا الله وهؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. يعني المؤلف اورد شبهه يقول اذا قلت ان هؤلاء القبوريون يختلفون عن عباد الاصنام السابقين لا سواء فعباد الاصنام السابقين لا يقولون لا اله الا الله ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون واما عباد القبور يقولون لا اله الا الله ويصلون ويزكون ويحجون. وكذلك ايضا من الشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. ومن الشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسامه بن زيد لما قتل رجلا كافرا لما اهوى عليه بالسيف قال لا اله الا الله فقتل اسامه ظن انه قالها تعودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. ومن الشبه ان هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين هذه شبه عده شبه ثلاث شبه او اربع. والجواب عن هذه الشبه ان الذي يقول لا اله الا الله اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام تبطل هذه الكلمه تبطل كلمة كلمة لا إله إلا الله إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطله. إذا كان الإنسان موحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن فعل الكفر أو تكلم بكلمة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة استحل الزنا أو استحل الخمر أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج يكفر. ولو قال لا إله ما تنفع لا إله انتقضت بطل. مثل ما إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه حدث بول أو غائط أو ريح تبقى الطهارة ولا تزول؟ زال انتهت الطهارة. ما الذي أزالها؟ توضأ. ما الذي أبطلها؟ الحدث. فكذلك إذا قال لا إله الله موحد ثم سب الله بطلت لا إله إلا الله انتقضت انتقضت بالكفر بالردة والعياذ بالله. هذا خلاصة الجواب. إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام ما تنفع لا إله إلا الله ولا تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني قالوا لا إله إلا الله يعني مستقبلين لمعناها عاملين بمقتضاها إلا بحقها يعني من حقها أداء الواجبات وترك المحرمات ومن حقها الصلاة والزكاة. فقال لا يالله امتنع عن الصلاة والزكاة امتنع عن الحج يقاتل حتى يؤدي حقوق لا إله إلا الله. وقول امتنع الناس حتى يقول لا يالله يعني يقولون لا إله الله عارفين بمعناها عاملين بمقتضاها ومتعين عما يلاقبها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فهذا لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه يجب الكف عنه. ثم إذا كان قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلامه يجب الكف عنه
وحينئذ ننظر. إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما ينقض هذه الكلمة قتل بعد ذلك قبل رأس الأمور. فإذا قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام. ولهذا قال العلماء لو أذن أو تشهد أو صلى حكم بالإسلام ثم بعد ذلك أمر. إن التزم فالحمد لله، وإن فعل ما ينقض الإسلام قتل بعد ذلك. لكن حينما يقول لا إله إلا الله يجب الكف عنه، هذا هو الجواب. وكذلك قوله إن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يقول نعم إذا كان يصلي ويزكي ويحج ويقول لا إله إلا الله ثم فعل ناقض بطلت الصلاة والزكاة والصوم والحج وبطل التوحيد. إذا فعل ناقض ما قال الإسلام. لو قال لا إله إلا الله وكان يصلي ويزكي ويحج ثم سب الله يبقى تنفع الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا ما تنفع؟ ما تنفع. أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو قال الصلاة ما هي بواجبة. الصلاة رياضة لي حد يصلي ولا ما يحب يصلي ولو ما ترك الصلاة يكفر. إذا أنكر أمر معلوم من بالضرورة وقال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر. يعني أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا أنكر شيئا مختلفا فيه فلا. قال المؤلف رحمه الله قلت قد قال إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، الأقرب أن قوله إلا بحقها مراد الواجبات، أداء الواجبات تنفي المحرمات. وأما وأن الجواب الأقرب أن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني عارفين لمعناها عاملين بمقتضاها لا بد من هذا. ليس المراد مجرد هذه قولها باللسان، بل المراد مع اللسان بحقوقها. والقبوريون لم يفردوا الإلهية يعني إلا بحق حقها أداء الواجبات، وهي أيضا هذه الكلمة لا بد فيها من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى والبعد عما يناقضها. وإذا عرف معناها قال عارف المعنى عامل بمقتضاها ثم تأخر عن شيء من بعض حقوقها يقاتل. ولهذا قال فلم تنفعه كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع الالتزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. اليهود يقولون لا إله إلا الله ما تنفعهم، ما ينفع لهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يقروا بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم. ناقض هذا ناقض من ناقض الإسلام، ما تنفعهم لا إله إلا الله. ولهذا نفى الله إيمانهم بالله، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى الله الإيمان عنهم، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وهم يزعمون انهم يؤمنون بالله يقولون لا اله الا الله وعندهم كتب يعملون بها، لكن الله تعالى ما جعله ايمان، ايمان لاغي لا قيمه له، لانهم فعلوا الناقض لم يقروا برساله محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعتبر ايمانهم ايمان، يعتبر الايمان لاغي. ولهذا كما لم ينفع اليهود قولها لانكار بعض الانبياء، وكذلك من جعل غير من ارسله الله نبيا لم تنفع كلمه الشهاده. لو أقر بنبوة مسيلمة أو الأسود العنسي أو غيرهم ممن ادعى النبوة كفى، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يقول لا إله إلا الله تبطل أعماله كلها. لماذا؟ لأنه فعل ناقضا من نواقض الإسلام. وذكر أمثلة لهذا، المثال الأول بنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم قالوا إن مسيلمة نبي. وهم بنو حنيفة جاءوا للقتال، جاءوا للجهاد، وكان لهم محلة، قال لها محلة حلة بني حنيفة في الكوفة، جاءوا للجهاد يقاتلون، ثم مر بهم بعض الصحابة فسمعهم يقولوا الكلمة وأنهم يقولوا مسيلمة نبي، فأجمع الصحابة على قتالهم بكفر بسبب هذه الكلمة، لأنها انتقض بها التوحيد. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه بمهمة؟ لا شك إذا كان الذي يجعل مسيلمة في رتبة النبي يكفر، فالذي يجعل الولي في رتبة الله أشد كفرا. والمثال الثاني قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبع، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيما يعتقد القبوريون وأشبههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجد لهم نارا وألقاه فيها. السبئيون الذين كانوا تعلموا العلم من الصحابة، كانوا يصلون ويصومون
ويتعبدون، لكن غلوا في علي حتى قالوا زعموا أنه إله. فعند ذلك حفر لهم الحفائر، حفر لهم حفر في الأرض وجعل وأجد فيها نارا وألقاه فيها، وقال هذه الأبيات المعيدة: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري وجعلت قنبرا. قنبرا وقنبر هذا مولى لعلي رضي الله عنه. وقال الشاعر: لتربي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تربي بي في الحفرتين إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. رأيت الموت شيء حاضر. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسر. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر بعث كفر وقتل ولو قال لا إله الله، فكيف بمن يدعو لله ندا؟ أجمع العلماء على أن من أنكر البعث يكفر ولو كان يقول لا إله الله. لماذا؟ لأنه فعل ناقض من ناقض الإسلام، أنكر أصل من أصول الإيمان، فكيف بمن يدعو لله ندا؟ فإذا كان الذي ينكر البعث يكفر، فالذي يدعو لله ندا يدعوه من دون الله أشد كفرا. نعم.
فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محن بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ.
نعم. وهذه شبهة، يقول إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لمن قتل من قتله لمن قال لا إله إلا الله، فكيف ينكر عليه وهذا كافر بس قال لا إله إلا الله؟ فقال أن المؤلف الجواب أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف قوله. يعني إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام، ثم بعد ذلك انظر إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما يخالف التوحيد قتل كما قال المؤلف حتى يتبين ما يخالف. قال: ولذلك أنزل الله في قصة محلا من الإسلام هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وذلك أنه مر بالصحابة فسلم عليهم أو قال لا إله إلا الله فقتلوا فأنكر الله عليهم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا. فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحق دمه وماله بمجرد التلفظ. يعني إذا قال في حال كفره حكم بالإسلام، إذا التزم فالحمد لله، وإلا فالتزم قتل بعد ذلك. ذكر الحشي في أسباب نزول هذه الآية أنه لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تلك الغنيمة. رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن سفيان قال: ألقى إليكم السلام نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام، لست مؤمنا أي تقولون لم يؤمن حقيقة وإنما نطق بالإسلام تقيا. نعم.
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا الشريعة لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر قتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى.
نعم. يقول المؤلف: هكذا قاعدة كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. كل من أظهر التوحيد وأظهر الإسلام وقال إنه مسلم وقال لا إله إلا الله نحن نقبل الآن، هذا الظاهر يجب الكف عنه، نعتبره مسلم الآن ونحكم عليه في حكم الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله فهو أخونا المسلم، وإن فعل ما ينقض الإسلام بعد ذلك يقتل يكون مرتد. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين
لم تنفع هذه الكلمة. إذا تبين أنه غير مسلم وأنه فعل ناقض من أقوال الإسلام لم تنفع هذه الكلمة مجردها، ولذلك لم تنفع اليهود. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم نقضوها بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليهم من العبادة التي يحتفر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. هذا يرى يدل على المؤلف يرى أن الخوارج كفار، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو رواه الإمام أحمد أنهم كفار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، سبهم بالعاد وهم قوم كفار، وبقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. قالوا هذا على كفرهم، والخوارج يكفر الناس بالمعاصي، يقول اللي فعل كبيرة يكفر، والزاني كافر، والسارق كافر، وعال العاقل كافر. فعلى هذا فالمؤلف يرى أنهم كفار وهو روى عن الإمام، لكن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة وليسوا كفار، عصاة مبتدعة، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فرض، فهم متأولون، تأولون جعلوا النصوص التي في العصاة جعلوها في المسلمين، صاروا كفروا المسلمين فهم متأولون، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. فالقول والمؤلف مشى على القول بأنهم كفار، وهو قول لقلة من العلماء، أكثر العلماء على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. قال المؤلف فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكاب ما يخالفها من عبادة غير الله، يعني تكلم بكلمة التوحيد ثم فعل الشرك أو الناقض فإن هذه الكلمة ما تعصي مجرد يكون كافر إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. نعم.
فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويسمعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد، من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
نعم، هذه أيضا شبهتان من سلسلة الشبهات التي يذكرها المؤلف. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون لا نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، يعني يقول القبوريون الذين يعبدون القبور يقول نحن ما نعبد القبور، وكذلك أيضا الذي يعتقد في الفسقة في الأحياء يقول نحن ما نعبدهم، نحن لا نعبد إلا الله ولا نصلي إلا الله ولا نصوم إلا الله ولا نحج إلا الله، كيف تجعلون مثل عباد الأصنام؟ قال المؤلف هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست منحصرة في الصلاة والصوم والحج، العبادة أنواعها كثيرة، منها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها الاعتقاد. إذا اعتقدتم أنه يجوز أن يصرى له نوع من نوع العبادة هذا كفر، مجرد الاعتقاد، حتى ولو صليتم ولو حججتم لله ما تنفعكم الصلاة، الصلاة والزكاة والصوم والحج ما تنفع مع الناقض، إذا وجد ناقض من الناقض ما تنفع. فالمؤلف يقول هذا جهل منكم بمعنى العبادة، هم يقول نحن الآن نعبد الله ونصلي ونصوم ونزكي، كيف تجعلون مثل عباد القبور؟ يقول المؤلف: هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست محصرة بالصلاة والزكاة والصوم، بل أساس رأسه وأساسه والاعتقاد. أنتم تعتقدون أنه يجوز أن يصرف لصاحب القبر هذه العبادة. هذا الاعتقاد بمجرد كفر مستقيم. ثم أيضا الصلاة والصوم والزكاة واكثرهم بكلمة التوحيد، هذه لا تنفع إذا وجد ناقض غاقض الإسلام، تبطل وتنتقم على صاحبها. يقول المؤلف: قد حصل في قلوبهم ذلك، يعني أنهم يعني حصل في قلوبهم أن صاحب القبر يستحق أن يصرف له نوع من أنواع أن يصرف له العبادة، بل يسمونه معتقدا، يسمون صاحب القبر معتقدا، لأنهم يعني يعتقدون أنه يستحق العبادة، ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. لولا أنه يعتقدون أنه يستحق العبادة ما دعوه من دون الله من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزي بزي الكفار صار كافرا. هذا فيه تفصيل، تزي بزي الكفار يعني مجرد التزي قد لا يصل إلى درجة الكفر، لكن إذا تزي يعني معتقدا أنه معظما للكفار وأن هذا التزي بزي الكفار وأنه يجوز له أن يتزي بهذا الزي ويستحل هذا التزي ويعظم الكفار أو يعظم دينهم، فهذا كفر. أما مجرد التزي ومجرد اللبس أو التزي فهذا معصي. لو تزي ولا يعتقد، لا يعتقد أنه يعتقد أنهم كفار وأن دينهم باطل ويعلم أنه عاصي وأن هذا التزي لكن حمله التساهل، هذا قد لا يصل إلى درجة الكفر. مثلا فيها كلام لأهل العلم، فإذا تزي بزيهم يعني تشبه بهم فهذا جاء في الحديث: ما تشبه بقوم فهو منهم. فهو التشبه بهم أقل أحواله التحريم كما قال الشيخ ابن تيمية، وإلا ظاهره كفر. تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره أنه يكفر، ولكن ليس المراد الكفر هنا، مجرد التشبه مجرد التزي لا يكون كفرا إلا إذا انضم إليه اعتقاد أن دينهم حق وتعظيمهم وتعظيم دينهم وما أشبه ذلك. أما مجرد التزي فقط مجرد تشبه وهو يعلم أن دينهم باطل وهو مؤمن بالله ويعتقد أن دين الإسلام هو الحق وأن دينهم باطل ويعتقد أنه عاصي بس حل هذا التزي فهذا معصي. من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا كما سبق. من سب الله وسب الرسول تكلم بكلمة الكفر يعني قاصدا لهذه الكلمة فإنه يكفر. أما من تكلم بكلمة الكفر ذاهلا أو سرت عليه السلام بغير قصد أو دائما أو هاديا فلا يكفر، لكن من تكلم بكلمة قاصدا لمعناه. يقول: فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ إذا كان الذي يتزيى بزي الكفار لا يكفر والذي يتكلم بكلمة الكفر يكفر، فكيف بمن اعتقد أن صاحب القبر يستحق أن يصرف له أنواع العبادة أو أمر بذلك فعل ذلك أو فعل الشرك بقوله أو بفعله؟ يقول: وفين قلت هذه النذور والنحائر، هذه المنحيرة والذبائح ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي يعني الصحاري من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من مال شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخذ ماله إلا لذلك. يعني يقول: هذه النذور هذه الذبائح الذي يأتي ينذر لصاحب القبر يذبح له يدفع الأموال، لماذا يدفعها؟ يقول: ما دفعها إلا لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق التعظيم وأنه يستحق العبادة، فهذا الاعتقاد كفر، لأنه الآن الأموال عزيز كما يقال المال شقيق الروح، يدفع الأموال يجمعها ويتعب ويجمعها ثم يلقيها عن صاحب القبر، ما يلقيها جزافا لما يلقيها لاعتقاده أنه يستحق وتعظيما له وأنه يستحق أن تصرف له العبادة، لهذا الاعتقاد يكفر الاعتقاد مع النفس. وما يعني ليس المراد مجرد وضع المال كما يقول المؤلف، بل الناذر إنما أخرج الأموال ووضعها لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق أن يجوز أن يصرف له تصرف له العبادة ويستحق ذلك. يقول ولو عرف الناظر بطلان ما أراده ما أخرج درهما فإن الأموال عزيزة عند أهلها يحبونها. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. قال سبحانه ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فإن تبين أن حكم النذر والنحائر لا تنفع عند القبور شرك. نعم.
ما الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروف أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته. وكذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها.
نعم. يقول المؤلف الواجب على المسلم أن ينكر المنكر وأعظم المنكرات الشرك أعظم منكر وهذه النذور منكرات شركية. فالواجب تعريف من أخرج النذر لأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني الواجب على الإنسان نصيحة هذا الذي ينذر للقبور ويأتي بالأموال أو بال أو مثلا بالجزء من الحرث ومن الإنعام وغيرها الواجب نصيحته وتحذيره من هذا الشرك وتعريفه أن تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني يقول المؤلف يجب عليها أن ينصح ويقال إنك أخرجت النذر هذا إضاعة لمالك ولا ينفعك هذا الذي تخرجه ولا يدفع عنك ضررا. هذا قول مؤلف. ونحن نقول بل يجب على الإنسان أن ينصح بأن هذا شرك أول بأن هذا العمل شرك والشرك أقمعه أنه مرتد عن الإسلام قبل أن يخبره بأن ينصح بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفع. أولا يجب أن ينصح ويقال إن ما تفعله شرك ثم من الشرك هذه النذور نذر لغير من نذر غير فقد أشرك. ثم نبين ثانيا أنه مع كونه شركا فهو إضاعة للمال كيف أن تأتي مالك عند قبر وش ينفعك القبر القبر الآن صاحب القبر ميت لو كشفت عن القبر لوجدتها عظامه بالي لوجدتها قد بلي صارت ترابا كيف تضع الأموال عنده وين عقلك الغيث عقلك أولا شرك هذا شرك فثانيا ضعت مالك أموالك ضيعها ضعت مالك لا ينفعك هذا المال الذي تضع ولا يدفع عنك ضرر. فالأولى أن يقال أولا ينصح بأن هذا شرك ثم الشرك ثم يبين له أنه زيارة على الشرك أنه إضاعة للمال وأن هذا المال لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في حق الناذر الذي ينذر لله حديث ما هو في حق المشرك. المشرك الناذر إن الناذر إن لا يأتي بخير إن الناذر الذي ينذر بالشرك لا الذي ينذر نذر الشركية هذا مشرك كافر. لكن هذا الحديث الذي ذكره إنما هو في الناذر الذي ينذر لله مكروه كونك تنذر افعل العبادة بدون لأنك تكلف نفسك شيئا قد عافاك الله منه. لأن الإنسان ينذر أنه يصلي كذا لله إن شفى الله مريضا أو بدون قيد أو يصوم كذا أو يفطر كذا من الأموال ثم بعد ذلك يعجز افعل العبادة بدون نذر فالنذر مكروه أو حرام هذا إذا كان لله. أما النذر للصلاة لأصحاب القبور أو الأصنام هذا شرك. يعني الذي يلاحظ المؤلف أنه أولا نقول الواجب اختاره الإنكار على النذر وأن هذا شرك، ثم البيان له بأن هذا النذر إضاعة المال ولا يدفع ضررا ولا يجب نفعا. وأما هذا الحديث فهو في النذر الذي ينذر لله. ثم يقول وأما القابض للنذر، القابض للنذر الذي يقبض فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال النذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير النذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. يعني الذي يقبض النذر والسادن الذي يكون عند القبض ويقبض النذر، يقول المؤلف نقول له هذا مال حرام، ونقول له ثانيا إن هذا تقرير للشرك وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، الأولى أن نقول له أولا هذا الآن كونك الآن تقبض النذور إقرار للشرك، ومن أقر الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك، نقول هذا عملك شرك كونك تقبض النذور وتقر الشرك. وثانيا أنك تأكل مالا حراما سحتا. فالمؤلف قدم الأول وهو معصية على الثاني وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، أن نقول له إنك وقعت في الشرك لأنك أقررت الشرك حيث رضيت بالشرك وقبضت عن نذور وهي شرك، وثانيا أن هذا المال سحت حرام. يقول فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن أجرته على الكهانة، ومهر البغي يعني الزانية، البغي الزانية ما تعطاه على الزنا حرام، كما أن الزانية أجرته على الزنا حرام ووجدت الكهنة الكهانة حرام، فكذلك هذه النذور حرام. ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، يعني إذا قبض النذر وسكت أوهم الناذر أن الولي ينفع ويضر. فأي تقليل لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا. صدق رحمه الله، يقول هذا إقرار للشرك وإقرار لأعظم المنكرات وهو الشرك، وتدليس وإيهام للناذر بأنه على حق وأنه ينفعه ما فعله. وأي رضا بمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تفصيل للمنكر معروفا أعجب من هذا. يقول وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا السبيل. نعم، ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعله أصحاب الأصنام والأوثان. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، يعني يجلب نفعا بمن أنه يشفع له عند الله، يقول حواجة عند الله، لا لأنه بيده النفع والضر. فينذر له جزورا من ماله عباد الأصنام، وكذلك عباد القبور ينذر الجزور يعني بعيد، ويقاسمه في غلات يطيان، يعني غلات مزرعته، ويأتي به إلى سدرة الأصنام فيقبضون منه النذر، ويوهمونه حقيقة عقيلته، وكذلك يأتي ببحيرته. البحيرة هي الناقة التي تلد خمسة بطون آخرها ذكر، يشقون الأذن ويمنعون ركوبها وذبحها ويتركونها للأصنام، وتترك السيد. يعني كذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصنع، يعني ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعل عباد الأصنام. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وبحوها وإتلافها والنهي عنها. يعني هذه الأفعال أفعال شركية بعث الله الرسل للنهي عنها وقتال أهلها. نعم.
فإن قلت فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوس في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة ويقصد شياطين الجن والإنس وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور وقد يتولاها
ويولون
العمال لقبض النذور وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس.
نعم هذه شبهة سلسلة من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها قال فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله يقول هذه الشبهة يقول إن الناذر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفع أحيانا ينذر له ليرد غائبة فيأتي غائبه ويرده الله أحيانا يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه إذا حصل له النفع. قال المؤلف رحمه الله أجاب جواب لكن يقول إن هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام وأيضا إن كون الناذر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم شفى الله مريضه أو رد غائبه هذا من باب الابتلاء والامتحان صادف القدر وافق القدر يعني وافق شفاء مريضه أو أن الله قدر شفاءه فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر وكذلك الذي رد الله غائبه وافق القدر الله قدر أنه يرد هذا الغائب في هذا الوقت فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر وهو قضاء وقدر. ويقول مؤلف إذا قلت إن الناذر قد يحصل له بعض النفع ودفع الضرر عباد الأصنام أيضا يحصل لهم بعض النفع ودفع الضرر قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو خطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقيقة الأصنام وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. أن يقول مؤلف إذا قلت إن ينذر يجد بعض النفع ودفع الضرر كذلك عباد الأصنام ينتفعون منها أن الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطب الناس وتجيبهم وتستجيب لمطالبهم هذا نفع وكان يسمع منها الصوت العزة كان يسمع منها الصوت يدخل الشيطان ويخاطب ويشجع يغري الناس بالشرك ويقول افعل كذا وافعل كذا وساقضي لك كذا فإذا كان مجرد النفي يدل على صحتها فعباد الأصنام يحصل نفع خاطبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي بعض الحوائج فإن كان هذا دليل على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقيقة الأصنام وهذا هدم للإسلام وتشديد لأركان الأصنام. ثم يقول مؤلف والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. يقول إن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم من ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم يدخل البدن ويوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهو يوسوس في الصدور وفي الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد مكن الله لإبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه فهذا ابتلاء وامتحان يوسوس لهم ويحسن لهم ويزين لهم أنهم استفادوا وأن حصل لهم نفع من أصحاب القبور كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام يتكلم معهم ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم ومثله يصنعه في عقائد القبوريين فإن الله تعالى قد أذن له يعني الشيطان أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم إن قول الله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أبتلاء وامتحان لما أن الله تعالى قد مكن للشيطان ابتلاء وامتحان يجلب بخيله ورجله ويوسوس بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد وثبت في الحديث أن الشيطان يسترق السبع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه للكهان هل جاء في الحديث
أن الشياطين يركب بعضها بعضا وأنها تستمع وتسترق السمع, وأن الله تعالى يتكلم بالوحي سمعه على السماء الدنيا السماء السابعة ثم يتخابر به أهل السماء الثالثة ثم الخامسة حتى يصل أهل السماء الدنيا حتى يتكلم به الملائكة في السحاب, والشياطين يركب بعضهم بعضا فيتكلم الملائكة الذين في السحاب أو في السماء الدنيا من الأمر الذي قضاه الله فيسمعه الشيطان الفوقاني فيلقيه لما تحته ويلقيه لما تحته حتى تصل إلى الكاهن الذي في الجوف في الأرض فيلقيه في أذن الكاهن كما جاء في الحديث يقرها في أذن ولي قر الدجاجة قر 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 تقرقرها قر الدجاجة ثم إذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها بها كذبة ثم يفر الناس بهذا الكذب واحدة سمعت من السماء حق والباقي كذب فيصدق الناس بتلك الكذب والشهم تلاحقهم تحرقهم فأحيانا تحرق الشياب الشياطين قبل أن تصل إلى قبل أن يلقي هذه الكلمة في أذن الكاهن وأحيانا يلقيها ثم يأتي الشياب تلاحقهم الشهم والشياطين يولد لهم في الساعة ألوف مؤلفة هؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون وكل إنسان معه قريب هذا جاء في الحديث هذا معنى الذي أشار إليه المؤلف أنه يلقيه الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة ويقصد الشياطين الجن وشياطين الإنس من سدرة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي فعل وفعل يرغبونه يعني الولي هذا الولي إذا كان من الأحياء إذا كان كاهن لأن الشياطين تلقي في عليهم هذه الكلمات ويكتبون معها فيتحدث شياطين الجن وشياطين الإنس إن الولي فعل كذا وفعل كذا وأخبر بكذا حتى يعبده الناس من دون الله إن الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه يقول وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويلون العمال لقبض النذور يعني العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويؤيدونهم على النذور يقرونهم على النذور التي ينذرونها وإن كانوا لا قد لا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم لكن يقرون الذين ينذرون لهم وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس ويقول إن هذا ينفع وأنه هذا تشفع ومحبة للصالحين فيغري الناس بالشرك فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق وتجدهم بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض النذور لأنهم يستفيدون هذه الأموال التي عند قبر فلان وقبر فلان تجد بعض الملوك بعض تأخذ تستفيد الدولة من هذه النذور وتنفق في مصالحها فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور وقد يتولاها يقول من يحسنون الظن به فيه من عالم أو قاضي أو مفتن أو شيخ صوفي يعني قد يكون هذا العالم عالم شرك علماء الشرك وقاضي من قضاة الشرك ومفتي من مفتين المشركين وشيخ صوفي من صوفية الضلال فيتم التدريس لإبليس تم التدريس ولبس على الناس هذا مفتي وهو من علماء الشرك وهذا قاضي من علماء الشرك وهذا عالم من علماء الشرك وهذا شيخ صوفي وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور فيغتر العام ويظنون أن هذا هو الحق